السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لأحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل، وهي جامعة لأصول الإسلام وكلياته العظام. وقد كنا بحمد الله عز وجل قد فرغنا من شرح 38 حديثا، وبقي معنا جزء من الحديث 36 نسيته لم أشرحه، وإن شاء الله عز وجل بعد أن نفرغ من شرح الحديث 42 أرجع إليه وأشرحه، أي قبل أن ننتقل إلى زيادات ابن رجب رحمه الله عز وجل. ومجلسنا اليوم في شرح الحديث 39، حيث قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث العظيم الجليل الذي هو من أصول الإسلام، ولذلك أورده الإمام النووي هنا. قال فيه الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في فتح الباري: وهو حديث جليل، قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام. قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام. هذا الحديث ورد مسندا بأربعة ألفاظ. أما اللفظ الأول فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن ماجه، ورواه البيهقي بهذا اللفظ ولكن عن ابن عمر رضي الله عنهما مرة، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرة. وأما اللفظ الثاني فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن حبان والحاكم، ورواه ابن ماجه رحمه الله عز وجل بهذا اللفظ ولكن عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وأما اللفظ الثالث فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه بهذا اللفظ البيهقي وابن حزم في المحلى. وهذا هو اللفظ الذي ذكره النووي معنا هنا. وأما اللفظ الرابع فهو عفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبهذا اللفظ رواه ابن حزم في المحلى بإسناده. ذكر الإمام الألباني رحمه الله أنه لم يعثر عليه بهذا اللفظ، لكنه بهذا اللفظ مسندا ذكره ورواه ابن حزم في المحلى، ورواه ابن حزم في المحلى. وهذا الحديث في بعض طرقه رواة إسناده ثقات، مخرج لهم في الصحيحين، وهذا جعل بعض أهل العلم يحكم عليه بالصحة، فممن صححه ابن حبان حيث رواه في صحيحه، والحاكم حيث قال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم في المحلى، وصححه النووي في المجموع. إلا أن العلماء ذكروا للإسناد أو للأسانيد الواردة عللا. ولذلك يا إخوة، التحقيق أن قول بعض العلماء عن إسناد حديث رجاله ثقات لا يعني تصحيح الحديث، وإنما يعني توثيق الرجال المذكورين في الإسناد. فقد يكون في الإسناد انقطاع أو نحو ذلك. ولذلك قال بعض العلماء عن هذا الحديث: إنه صحيح لغيره، إنه صحيح لغيره، لأن له طرقا لا تخلو من ضعف، لكن يشد بعضها بعضا فتتقوى حتى تصل إلى درجة الصحيح لغيره. وممن حكم على الحديث بأنه صحيح لغيره الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وبعض أهل العلم حكموا على هذا الحديث بأنه حسن، وممن نص على أنه حسن شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي كما هو معنا هنا، وابن حجر رحم الله الجميع. وبعض أهل العلم قالوا إن أسانيد الحديث ضعيفة لا تتقوى، ولكن معناه صحيح، وذلك يقولون عن هذا الحديث صحيح بمعناه، وذلك لأن معناه قد ورد في القرآن وورد في السنة في جزئيات كثيرة. قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى أجاب دعاء المؤمنين فقال نعم، وفي رواية قال فعلت، كما عند مسلم في الصحيح. أيضا قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا هو معنى الحديث، قد ورد في القرآن، وكذلك ورد في جزئيات كثيرة صحيحة من السنة، فمعنى الحديث صحيح. وبالجملة يا إخوة، خلاصة ما يقال في الحديث: إن الحديث حجة باتفاق العلماء، ويعمل به باتفاق العلماء، وإنما كان للعلماء كلام في إسناده. أما حجيته وثبوت معناه فلا يشك في ذلك العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز. معنى تجاوز أي عفا وصفح وأسقط المؤاخذة. إن الله عفا، وصافح وأسقط المؤاخذة. وذلك أن الأصل أن الإنسان إذا ترك واجبا أو فعل محرما أنه يؤاخذ بذلك فيأثم وتترتب عليه الأحكام إذا وجدت فيه أمور أربعة. الأول العقل، والثاني البلوغ، والثالث العلم، والرابع القصد. من ترك واجبا وهو عاقل بالغ عالم قاصد يأثم وتلحقه الأحكام، ومن فعل محرما وهو عاقل بالغ عالم قاصد يأثم وتلحقه الأحكام باتفاق العلماء، إلا أن هذه المؤاخذة قد تسقط عن المكلف رحمة من الله سبحانه وتعالى إذا وجدت أسباب ذلك الإسقاط. فالمجنون لا يؤاخذ بترك الواجب ولا بفعل المحرم، لا يأثم ولا تترتب عليه الأحكام إلا في حق الناس الذي هو مالي أو يؤول إلى مال، فإنه لا يسقط. ويقول العلماء هذا من باب الحكم الوضعي. أعطيكم مثالا، مجنون لا يصلي لا يؤاخذ لأنه ليس مخاطبا بالصلاة، مجنون يكذب لا يؤاخذ لأنه غير مكلف، مجنون قال لمسلم عفيف يا زاني فإنه لا يؤاخذ ولا يقام عليه الحد. لكن مجنون كسر سيارة مسلم، كسر سيارة معصوب، جاء إلى سيارة جاره وكسر الزجاج، فإنه يضمن في ماله قيمة الزجاج، لأن هذا حق يتعلق بالمال، يتعلق بالمال، وهذا حكم وضعي. أو مجنون قتل معصوما، فإنه لا يقتص منه ولكن تكون عليه الدية، لأن هذا حق يؤول إلى المال. إذن انتبهوا، الحق الآدمي المالي أو الذي يؤول إلى مال لا يسقط، لا يسقط. كذلك الصبي، فإن الصبي لو ترك واجبا، ونعني لو ترك واجبا في أصل الحكم، وإلا الصبي ما يجب عليه، فإنه لا يأثم، ولو فعل حراما فإنه لا يأثم. بل لو أن إنسانا أخذ صبيا معه وأحرم له وألبسه الإحرام وأخذه إلى العمرة والحج، ففعل الصبي محظورا متعمدا فإنه لا تترتب عليه الفدية. لما؟ لأن الفقهاء يقولون عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ. إلا ماذا؟ إلا حق الآدمي الذي هو مال أو يؤول إلى المال. فلو أن صبيا أحرق سيارة معصوم فإن السيارة تضمن، ولا يقال هذا فعل صبي ويهدر. نعود إلى الحديث، إن الله تجاوز لي، لي يعني بسببي. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز بسببي. فما معنى هذه الجملة؟ قال بعض العلماء معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، للإنس والجن، ومن رحمة العالمين به صلى الله عليه وسلم أن وضعت الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة عن الأمة التي تتبعه صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وضعت عنه الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. ومن ذلك أن الأمم السابقة كانت تؤاخذ بالخطأ والنسيان، فمن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، أن المسلم لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال بعض العلماء: بل معنى هذه الجملة أي بسبب دعائي وشفاعتي، أي بسبب دعائي وشفاعتي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن آمن به ألا يؤاخذه الله بالخطأ والنسيان وما أكره عليه، فأجاب الله دعاءه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لأمته ألا يؤاخذها بالخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقبل شفاعته. وعلى كل حال، فكل خير في ديننا إنما جاء بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو بسبب نبينا صلى الله عليه وسلم، فحقه علينا عظيم، وحقه مقدم على حق كل أحد من الناس. فمثلا، أوجب الله علينا أن نطيع والدينا، لكن إذا تعارضت طاعة الوالدين مع طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجب الله علينا أن نطيع ولاة أمرنا المسلمين، لكن لو تعارضت طاعة ولي الأمر المسلم مع طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تقدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المحبة، يجب علينا فرضاً أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة والدينا، وعلى محبة أولادنا، وعلى محبة الناس أجمعين، بل وعلى محبتنا لأنفسنا. يجب أن تكون محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لأنفسنا، وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرنا الأعظم الذي هو في ديننا، إنما جاءنا عن طريقه أو بسببه صلى الله عليه وسلم. إن الله تجاوز لي عن أمتي. أمتي هنا يا إخوة هي أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة الدعوة، وأمة الدعوة كل إنسان أو جني وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة. كل إنسان أو جني وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة. وقد ورد هذا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار. لا يؤمن بي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، وذلك قال يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار. وأما أمة الإجابة فهم كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأمتي هنا أمة الإجابة. فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وضع عنه هذا الخطأ. الخطأ في الأصل هو الذي يقابل الصواب، فيقال صواب وخطأ، أصاب وأخطأ. لكن المراد به هنا ألا يقصد الإنسان ما يؤاخذ به، إما لجهله، وإما لقصده شيئا آخر، وإما لكونه لا قصد له. ما هو الخطأ؟ ألا يقصد الإنسان ما يؤاخذ به، إما لجهله وإما لقصده شيئا آخر وإما لكونه لا قصد له. إما لجهله، ما يعرف أنه حرام وفعله، مثلا يا إخوة، محرم لا يعلم أن الطيب حرام على المحرم، لا يعلم أن الطيب حرام على المحرم، فتطيب وهو محرم. هنا لم يقصد المؤاخذة، لم يقصد ما يؤاخذ به الإنسان، لجهله أو لقصده شيئا آخر، أو لقصده شيئا آخر، قصد شيئا آخر فحصل ما تقع به المؤاخذة في الأصل. أضرب لكم مثالين. المثال الأول، إنسان رمى يريد صيدا، فمر إنسان بعدما أطلق الرصاصة فأصابته فمات. الرامي لم يقصد القتل وإنما قصد الصيد، لكن حصل القتل بغير قصد منه. والمثال الثاني يا إخوة، محرم سلم على إنسان، وكان هذا الإنسان قد وضع في يده طيبا. المحرم يقصد السلام والمصافحة، ما يقصد أن يتطيب، لكن بعدما صافحه شم يده فإذا فيها طيب، ما قصد التطيب، ما قصد المخالفة. هذا مخطئ، هذا مخطئ. أو لأنه لا قصد له، مثل المجنون، مثل المجنون، المجنون لو فعل ما فعل، سب إنسانا، قذف إنسانا، ما في عاقل يقول أريد حقي منه، لأن كل إنسان يقول هذا مخطئ مسكين ما عنده قصد. ومثل النائم، مثل النائم، كلام النائم خطأ لأنه لا قصد له. رجل متزوج بامرأة أو نائم بجوارها في السرير وينادي في نومه فلان طالق فلان طالق، وسجلت له، وقالت أنا أريد الطلاق طلقني، نقول إذا ثبت أنه نائم فإنه مخطئ، لا قصد له أصلا، فلا يؤاخذ بكلامه، لا يؤاخذ بكلامه. هذا معنى الخطأ. والخطأ قد يقع في الاعتقاد، وقد يقع في القول، وقد يقع في الفعل. قد يقع في الاعتقاد، فيعتقد الإنسان شيئا خطأ، وهذا الغالب يكون بسبب جهله، وإن شاء الله سنتكلم عن هذه المسألة بتطويل في مسألة كشف، في شرح كشف الشبهات. أعني الخطأ في الاعتقاد. لكن في الجملة أقول هنا في مقام الدرس، إذا كان الإنسان قد بذل ما يجب عليه فأخطأ فإنه لا يؤاخذ. إذا كان الإنسان قد بذل ما يجب عليه فأخطأ، أما إذا أعرض عن الحق فإنه يكون مؤاخذا. وقد يكون في القول، والخطأ في القول يا إخوة قد يكون خطأ في اللسان مع مواطأة القلب، وقد يكون خطأ في اللسان مع مخالفة القلب. قد يخطئ الإنسان بلسانه، والذي على لسانه يوافق الذي في قلبه لكنه خطأ. وأعطيكم مثالا، بعض الحجاج في الميقات ينوي أن يحج مفردا، ينوي أن يحج مفردا، وإذا جاء وشرح لنا ما يريد نجد أنه يريد التمتع لا يريد الإفراد، لكنه قال لبيك اللهم حجا مفردا، وحتى في قلبه يريد هذا. لما؟ لأنه مسكين يظن أن معنى المفرد أن يكون لوحده، ما معه أحد، ما معه زوجة ولا أب ولا كذا، جاءني أنا بنفسي حاج ويسألني، فقلت له يا حاج أنت مفرد أو متمتع أو قارن؟ قال لا مفرد، ما معي أحد. فهو قال هذا يظنه كذا، وإلا فقصده بالنسك هو التمتع. هذا هنا خطأ، والعبرة بقصده الحقيقي الذي نفاه أو أثبته هو في الحقيقة ليس المعنى الشرعي. وقد يكون الذي في القلب غير الذي في اللسان. مثال ذلك قصة الرجل الذي فقد دابته وعليها متاعه وطعامه وطلبها حتى أيس منها، فظن الموت فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بدابته قائمة عند رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وهذه الرواية عند مسلم في الصحيح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الذي في اللسان، أما في الذي في قلبه يقينا فهو العكس، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فهذا خطأ باللسان. وقد يكون الخطأ بالأفعال، والخطأ إذا وجد وثبت ارتفع الإثم باتفاق العلماء، ارتفع الإثم باتفاق العلماء. أما الأحكام ففي باب المنهيات لا تلحقه الأحكام، في باب الأحكام، في باب المنهيات لا تلحقه الأحكام. أعطيكم مثالا، رجل رأى إناء فيه سائل كأنه ماء، ماء فيما يراه الرأي، فمد يده فشرب، فإذا به يتخبط سكران. كان هذا نوعا من الخمر لكنه يشبه الماء، الرجل شربه على أنه ماء فتبين خمرا، لا يؤاخذ بها، لا يفسق ولا يقام عليه الحد ما دام أنه مخطئ، ما دام أنه مخطئ. وهذا يا إخوة يمكن أن يقع، وأنا ذكرت لأبنائي مرارا أني في عام 1414 من الهجرة كنت في مهمة رسمية في دولة كافرة، وفي الطيران، فجاء المضيف أو المضيفة لا أتذكر الآن، ومعه يعني صينية فيها ما فيما ظهر لي، فهي تعطي الناس والناس يأخذون. عندما وصل إلي أو وصلت إلي مددت يدي أريد أن أشرب، لكنه فطن فأبعد الصينية، لأن في الطلب طلبنا طعام إسلامي، فأنا ما أدري ما الموضوع ولا أعرف الإنجليزية. فقلت لزميلي، أيقظته من النوم، قلت اسأله لما لا يعطيني الماء، فسأله فإذا بزميلي يضحك، قلت ماذا؟ قال يقول هذا خمر وأنتم مسلمون. فقد يرى الإنسان شيئا يظنه شيئا فيفعل ويتبين أنه على غير ما ظنه، فهنا لا تلحقه الأحكام. وكذلك لو تطيب وهو محرم فإنه لا تلحقه الأحكام. أما في باب المأمورات فإن جعل الشرع لها بدلا فإن البدل يلزمه، إن جعل الشرع لها بدلا إذا وقع الخطأ فإن البدل يلزمه. مثال ذلك واجبات الحج، من تركها جهلا فهو مخطئ ولا إثم عليه، لكن عليه دم لأن الشرع جعل لها بدلا على المخطئ وهو الدم. وإن لم يجعل الشرع لها بدلا لكن يمكن تداركها، كذلك أيضا مثال البدل، أيضا من ترك واجبا من واجبات الصلاة مخطئا فإنه يسجد سجود السهو، لكن إذا لم يجعل الشرع لها بدلا ويمكن تداركها في الوقت فإنه يجب تداركها، فإنه يجب تداركها. مثال ذلك حديث المسيء صلاته، هكذا يسميه العلماء، الذي جاء فدخل فصلى صلاة خفيفة جدا ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي الثالثة قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. هنا تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد صلاته الحاضرة التي صلاها، لأنه كان مخطئا فيها، لأنه جاهل، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو كان قد صلى صلوات من قبل، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم تدارك ما فاتك واقضي ما فاتك من الصلوات الماضية؟ الجواب لا. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أنه ما يمكن تداركه في الوقت يجب على المخطئ أن يتداركه، وما لا يمكن تداركه في الوقت ويشق تداركه فإنه لا يجب عليه أن يتداركه، بل هو معذور فيه. وقولنا ويشق هذا مهم جدا يا إخوة، لأنه مثلا في مثالنا إنسان أخطأ في صلوات كثيرة كان جاهلا ثم تعلم، لو قلنا له تدارك هذه الصلوات هذا يشق عليه وفي غير الوقت. لكن مثلاً إنسان صلى خلف مقيم وهو مسافر، فصلى المقيم أربعا وصلى المسافر ركعتين، يظن أن المسافر يصلي ركعتين، ثم بعد سنة جاءني وسألني وقال: يا شيخ، أنا صليت خلف إمام قباء مثلا الظهر أو العصر وسلمت بعد الركعة الثانية، ما صليت أربعا مع الإمام. أقول له: أعد هذه الصلاة، مع أن المدة طويلة لكن لا مشقة هنا، إنما هي صلاة واحدة. هذا هو التحقيق في المسألة إذا كان الإنسان مخطئا، إذا وقع في المأمورات. إن جعل الشرع له بدلا فإنه يلزمه البدل، وإن لم يجعل الشرع له بدلا ولا يمكن تداركه فإنه يسقط، وإن كان يمكن تداركه في الوقت أو من غير مشقة فإن الراجح أنه يجب تداركه، وإن كان تداركه يؤدي إلى مشقة زائدة فإنه يسقط. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله عز وجل، لأن المسائل المتعلقة بالحديث مسائل مهمة جدا للإنسان ذاته وللناس في تعليمه للناس، فلا نريد العجلة فيها، فنكمل هذا الحديث في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع وجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.